بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونرجو من ربنا جل وعلا أن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. موعدنا اليوم أيها الإخوة مع آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، ألا وهي غزوة تبوك. في السنة التاسعة من الهجرة النبوية أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والروم أقرب الناس إلى بلاد المسلمين. وأيضا قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والروم رفضوا الجزية، بل عزموا على غزو المدينة، وهم كانوا يجمعون الجموع لغزو المسلمين في المدينة النبوية، وذلك بسبب فرارهم يوم مؤتة. فكانت هذه هزيمة للروم في الحقيقة، فمن ذلك اليوم جمعوا جموعهم لغزو المدينة، كما مر معنا في قصة عمر رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري، مع جاره الأنصاري، أن غسان كانت تنعل، يعني تعد العدة لغزو المسلمين، حتى لما جاءه جاره ليلا يطرق عليه الباب قال عمر: ماذا حدث؟ أجاءت غسان، يعني جاءت الروم؟ فكانوا ينتظرون مجيء الروم، يتوقعون مجيئه، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم قبل أن يأتوه. وأيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينشر عبودية الله تعالى خارج الجزيرة، يريد أن يصل هذا النور إلى الناس في هذه البلاد حتى يسعدوا بالإسلام ويخرجوا من الظلمات إلى النور. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا في المدينة وغيرها، فالقتال هذه المرة مع دولة كبرى. وأيضا في هذه المرة أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته التي يريدها، على خلاف عادته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لا يعلم الجيش بوجهته حتى لا يعلم العدو، يكون هذا بين خاصة أصحابه، لكن في هذه المرة أعلمهم بوجهته وأنهم سيسيرون إلى غزو الروم في تبوك، وذلك لعظم قوة العدو هذه المرة حتى يتأهبوا وهبتهم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. الحرب خدعة. قال: حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم. فالزمن كان زمن حر شديد، والمسافة بعيدة جدا، والعدو كثير، فأخبر المسلمين بوجهته حتى يتأهبوا يستعدوا للعدو. فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وظهرت صور رائعة من بذل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة. فهذا عثمان رضي الله عنه جاء بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وعثمان رضي الله عنه قام على تجهيز جيش العسرة، أنفق ما عنده من مال ومن إبل من قوافل في التجارة، كلها جعلها لجيش العسرة في غزوة تبوك. وهكذا أغنياء الصحابة رضي الله عنهم بذلوا أموالهم في سبيل الله، عظمت نفقاتهم، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة جعلوا كل أموالهم في سبيل الله. ويقول عمر رضي الله عنه لما سمع حث النبي صلى الله عليه وسلم على البذل في سبيل الله قال: فوافق ذلك مالا عندي، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. تأملوا كيف كانوا يتنافسون في الخير. فجاء عمر رضي الله عنه بمال كثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: مثله. جاء بنصف ماله، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي أيضا بمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك بعدها أبدا. عرف الفضل لأهله. وهكذا الإخوة ينبغي للمسلم أن ينافس في الخير في عبادة الله. الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في نعيم الجنة. وكذلك لما ذكر نعيم الجنة قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا النعيم الحقيقي الذي يستحق أن تبذل فيه جهدك وقتك وتعبك ومالك. أما الدنيا الفانية فهي أحقر من أن تضيع فيها جهدك وهمك ومالك وفكرك ووقتك. لا يعني هذا أنك تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما تستعين به على عبادة الله، ما تقيم به مصالح نفسك وأهلك، ما تنفع به دين الله، ما تنفع به إخوانك المسلمين. أما أن تجعل الدنيا همك وغايتك ويكون الهدف أن تجمع الأموال وأن تخزنها عندك، فماذا تنتفع منها؟ غدا ستموت وتترك هذه الأموال لمن بعدك، أو أن هذا المال يذهب عنك وتخسره. فالعاقل الموفق هو الذي ينافس في الآخرة. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحثون على المنافسة في أمر الآخرة. قال بعض السلف، قال الحسن البصري رحمه الله: من سابقك في الآخرة فسابقه، أو قال: من نافسك في أمر الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في صدره. وقال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: قال إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم تنافسون في الخيرات، وهكذا ينبغي على المسلم ينافس في كل باب من أبواب الخير. في صلاة الجماعة لما تدخل وترى إخوانك قد سبقوك إلى المسجد، ما يتحرك قلبك؟ ما تفكر لماذا ما أكون أنا أول من يدخل المسجد؟ سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، يعني يسبق المؤذن قبل أن يدخل مؤذن المسجد هو قبله في المسجد منذ 30 سنة. وهكذا إذن كانوا يتنافسون في الخيرات. ابن مسعود رضي الله عنه جاء مبكرا ليوم الجمعة فوجد 3 قبله في المسجد، فقال ابن مسعود رضي الله عنه يلوم نفسه يعاتب نفسه قل 4 و4، يعني أنا ترتيبي 4 لأن الملائكة يوم الجمعة تقف على أبواب المسجد وتكتب الأول في الأول. فدخل ابن مسعود رأى 3 قبله فقال 4 و4، ثم قال وما 4 و4 عن الخير ببعيد، سلي نفسه. لماذا ما تنافس في الخيرات؟ تأتي يوم الجمعة في الساعة الأخيرة، الآن الذي يأتي الساعة 11 هذا يعتبر جاء في الساعة الأخيرة الذي له بيضة. سبحان الله، السلف رحمهم الله كانوا يأتون يوم الجمعة ويحملون السرج، يحملون السرج المصابيح في طريقهم إلى صلاة الجمعة، لأنهم يأتونها مع الفجر أو بعد الفجر مباشرة قبل أن تطلع الشمس. فعلى المسلم الإخوة أن ينافس هناك حتى في زماننا هذا. أنا أذكر لما كنا في المدينة في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر تجد أناس يذهبون مباشرة فقط يغتسل ويرجع، تجده يدخل المسجد يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس. لمثل هذا فليعمل العاملون في كل باب من أبواب الخير. انظر ما ترتيبك أنت عند الله في خشوعك في صلاتك، في المحافظة على الصلاة الخمس، في المحافظة على قيام الليل. الآن قل لنفسك سنرجع إلى بيوتنا وننام، من الذي يقوم الليل؟ لماذا ما أنافس هذه الليلة المتهجدين الذين يقومون الليل؟ من يصوم النهار صيام الاثنين والخميس أو الإكثار من صيام التطوع؟ لماذا ما أختم القرآن كل شهر كل أسبوع كل 10 أيام؟ لماذا ما أكثر من ذكر الله؟ أنافس في أعمال الخير، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الإحسان إلى الناس، هكذا يكون همك في الدنيا. ثم تأملوا أيضا في هذا الموقف كيف أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسارع إلى الله تعالى، وشعاره في هذه الدنيا وعجلت إليك ربي لترضى، ما ينظر إلى غيره، وهذا أكمل من حال غيره عمر رضي الله عنه والكل من السابقين الصديقين، لكن تأملوا إلى فضل الصديق رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه نظر إلى غيره فقال اليوم أسبق أبا بكر، فحثه ذلك على التقدم إلى الله. لكن أبو بكر رضي الله عنه بدون أن ينظر إلى الناس، بدون أن ينافس، انتقل من مقام المنافسة إلى مقام المسارعة، وهذا أعلى من المنافسة. المنافسة فيها التفات إلى غير الله، فيها نظر إلى الخلق ثم يريد أن يسبقهم، وهذا مطلوب، أن يسبقهم في الخير هذا مطلوب، بدون أن يدخل في القلوب حسد، إنما يغبطهم على ما هم فيه وينافسهم على الخير. لكن المقام الأرفع من هذا أن يكون الدافع لك في السير إلى الله أيضا محبتك لله، حتى لو تكاسل الناس جميعا، حتى لو ما رأيت أحد ينافس في الخير أنت مقبل على الله بكليتك بقلبك بطالبك لما قام في قلبك من محبة الله وتعظيم الله وخشية الله، فتسارع إلى الله. وهذا مقام الصديق أبو بكر رضي الله عنه، كان ينفق ويبذل ويسارع إلى الخير بدون أن يلتفت إلى أحد من الناس. إذن هكذا جاء أبو بكر بكل ماله، وحتى النساء تصدقنا بكل ما يملكن من حليهن. وهكذا إخوة، تأملوا كيف أن الأغنياء من المسلمين في الماضي كانوا يعرفون أن هذا المال الذي بأيديهم إنما هم مستخلفون عليه، وأن هذا المال وسيلة لإقامة دين الله. هكذا كان عندهم نظرتهم إلى المال، هذه النظرة أن هذا المال مجرد وسيلة أستعين به على طاعة الله وأقيم به دين الله. الآن تجد بعض البلاد الفقيرة والله لو يصب فيها الملايين في إقامة مشاريع إسلامية خيرية لتحولت هذه البلاد إلى بلاد مسلمة. أين التجار عن هذه البلاد؟ نعم الحمد لله كثير من التجار جزاهم الله خيرا يبذلون ويعطون، لكن هناك الكثير والكثير يتباطأ. فإلى متى؟ إلى متى تكنز المال؟ ماذا تنتفع من هذه الملايين التي في رصيدك ويكون القلب معلقا بها معبدا لها؟ كلما ارتفع الرصيد اطمأن القلب، وكلما نزل دخله الهم والخوف والقلق والعياذ بالله. فالله لو بذل هذه الأموال في بناء المساجد، في بناء المدارس، في كفالة الدعاء إلى الله، في كفالة معلمي القرآن، كم يكون في هذا من الخير للمسلمين. فإذا هكذا الصحابة رضي الله عنهم بذلوا ما عندهم، حتى الفقراء الإخوة، حتى الفقراء. هذا أبو عقيل رضي الله عنه جاء بنصف صاع، وماذا يغني نصف صاع؟ نصف صاع يعني قل كيلو، كيلو شوي تقريبا. ماذا يغني هذا في جهاد الروم؟ لكن الإخوة ليس العبرة بكثرة النفقة، وإنما العبرة بما يقوم في القلوب من تضحية، من محبة لله. وكما جاء في الحديث رب درهم سبق ألف درهم، يمكن واحد ما عنده أصلا إلا هذا الدرهم، فكونه يقدم الله ورسوله على نفسه ويتصدق بكل ماله ولو كان درهما واحدا، هذا أعظم عند الله من رجل عنده الملايين الكثيرة يأتي به مثلا مال كثير لكنه ما يساوي شيئا بالنسبة له، فينفقه في سبيل الله. فالعبرة بما يقوم في القلوب من تضحية، من إخلاص، من يقين، من بذل، من صدق مع الله جل وعلا. والمنافقون أخذوا يشمتون بالمسلمين، فإذا جاء الفقراء يتصدقون بالمال القليل قال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا. وقالوا في الأغنياء إذا جاء الأغنياء بالمال الكثير قال المنافقون ما تصدقوا إلا رئاء، يعني يريدون السمعة والرياء. فأنزل الله جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، هؤلاء المنافقون يلمزون يعيبون على المطوعين من المؤمنين في الصدقات من الأغنياء، وأيضا يعيبون من قال والذين لا يجدون إلا جهدهم من الفقراء، ما عند إلا هذا المال. قال فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وفي ذلك الوقت أيضا تباطأ بعضهم، يعني بشر مهما كان الحال، فتباطأ بعضهم، خاصة كان الوقت وقت قطف الثمار، فهل يقدم هذه الثمار وهذه الأموال للنفقة على جيش المسلمين أو يعني يستمتع بها هو؟ فالله تعالى لام يعني من تباطأ في هذه الغزوة قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكذلك اليوم هذه الآية في كل زمان يتباطأ فيه المسلمون عن نصر الدين. نحن ما نقول اليوم للشباب هيا تعالوا واذهبوا إلى البلاد من حولنا للجهاد في سبيل الله، هذه ليست نصيحة للشباب، لأن الجهاد له ضوابطه، لابد فيه من إعداد العدة ومن راية واضحة ومن اجتماع الكلمة وأن يرفع راية الجهاد ولي أمر المسلمين، لأنه بذلك تحصل القوة وتجتمع الكلمة. أما أن يذهب الشباب المساكين إلى جماعات لا يعرفون منهجها، وربما تكون جماعات منحرفة في منهجها تكفر المسلمين وتقاتل المسلمين فيضيع حياته في الانخراط في هذه الجماعات. لكن نحن نقول في الوقت نفسه لا يعني هذا الخلود إلى الأرض والكسل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خاصة الإخوة في زماننا هذا، كيف يهنأ العيش للمسلم وهو يرى الواقع الأليم من حوله، يرى المسلمين فيما بينهم يتنازعون ويختلفون، ويرى اليهود يتسلطون على بيت المقدس وعلى المسلمين، ويرى بلاد المسلمين يعتدى عليها، تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، ومع ذلك تتمتع بشهواتك وكأنك لا تبالي بما يحصل من حولك. أين الحرقة على الإسلام؟ أين الحرقة على إخوانك المسلمين والمسلمات؟ فتبذل ما تستطيع لنصر الدين. أعظم شيء تبذله أن تتوب إلى الله، أصلح نفسك أنت أولا قبل كل شيء، لأن ما يتغير هذا الواقع الإخوة إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لو أخذ كل مسلم بهذه الآية غير ما في نفسه من معصية إلى طاعة، من غفلة إلى ذكر، من جحد للنعم إلى شكر لله، أقبل على الدين، تعلم ما يستطيع من الدين وأصلح نفسه، أصلح أولاده وأهل بيته، ودعا إلى الله، ينصح هذا ويأمر هذا وينهى هذا، كيف سيكون واقع الأمة؟ مع بذل في سبيل الله بما يستطيع، مع دعاء الإخوان المسلمين، فبهذا يرفع الله تعالى راية الدين. أما أن يتباطأ هذا ويتباطأ هذا ويقول أنا معقول أنا إذا تبت الله سيغير الواقع، طيب أنت تقول هذا الكلام وهذا يقول هذا الكلام وهذا يقول هذا الكلام وهكذا يبقى الأمر كما كان. لكن لو استيقظ المسلمون جميعا من غفلتهم وتابوا إلى الله تعالى والحمد لله الآن الزمان الذي نحن فيه فيه خير والمسلم يتفاءل والخير موجود، لكن نحتاج إلى المزيد من اليقظة والبذل. وأيضا جاء نفر من الصحابة رضي الله عنهم من فقراء الصحابة لا يملكون شيئا، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم معه في غزوة تبوك. كما تعرفون المسافة بعيدة إلى بلاد الروم، وما يستطيع الإنسان أن يمشي على قدميه، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا يبكون شوقا للجهاد في سبيل الله، حزنا على فوات الطاعة. تأملوا ما الذي قام في قلوبهم من الحرقة، تحترق قلوبهم إذا فاتتهم الطاعة، فاتهم البذل في سبيل الله، فاتهم نصر الدين وهم معذورون. تأملوا إلى صدق الإيمان، صدق المحبة لله، صدق التعظيم لله، حتى سجل الله تعالى هذا الموقف في كتابه كما قال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهل نجد هذا في قلوبنا؟ بالله عليك، إذا فاتتك صلاة الفجر في الجماعة هل تشعر في قلبك بحرقة وأن نفسك تضيق وتتمنى يعني أن تكون ما نمت هذه الليلة بأكملها وقمت لصلاة الفجر، أو أن الأمر يعني أصبح أمر معتاد، تفوتني الصلاة، تفوتني ركعة، تفوتني تكبيرة الإحرام، الأمر يعني سيان. هذا مقياس لدرجة إيمانك، لدرجة محبتك لله. كان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجده يهيم في الأرض يبحث عن مسجد ربما تأخر فيدرك معه الجماعة، وبعضهم كان يبكي إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد. هل نحن هكذا نشعر بالحرقة على طاعة الله تعالى إذا فاتتنا؟ ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج استخلف على المدينة علي رضي الله عنه، فاشتد الأمر على علي رضي الله عنه، وهو من هو أراد أن يخرج مع الصحابة رضي الله عنهم الجهاد في سبيل الله لجهاد الروم، فحزن حزنا شديدا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه الصلاة والسلام؟ فهذا من باب التطمين له. وهذا كما استخلف موسى عليه الصلاة والسلام أخاه هارون لما ذهب لميقات ربه. فكما ترون هذا الحديث لا يعني أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هذا بعض المخالفين من الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الحديث لا علاقة له بالخلافة كما ترى، هم يأخذون فقط اللفظ ولا يذكرون سبب الحديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فإذن علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون، وهذا من تلبيسهم. نقول أولا ننظر إلى سبب الحديث، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ولماذا قال هذا الكلام؟ بالعكس، علي رضي الله عنه لو كانت هذه مكرمة له لفرح، ولكنه حزن أصلا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام باب التطمين لقلبه، قاله في غزوة تبوك لما خرج معه الصحابة واستخلف علي رضي الله عنه على المدينة، أراد أن يطمئن قلبه فقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني كما استخلف موسى أخاه هارون لما ذهب لميقات ربه، فأنا استخلفك على المدينة هنا على النساء والصبيان على أهل المدينة. هذا معنى الحديث، لا علاقة له بالخلافة. ثم كذلك يعني هارون عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا بعد موسى، بل كان مع موسى ثم مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا مبين ما يبين لنا يعني بطلان قولهم. وهكذا يعني تأملوا كيف أن المؤمنون، هذا يدل على صدق الإيمان، يبذلون ما عندهم، ومن لم يجد شيئا جاء بما عنده ولو بالقليل، ثم الذين لم يجدوا ما يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ويعلمون أن العدو كثير وأن المسافة بعيدة وأن الحر شديد. هكذا المؤمن يؤثر الله ورسوله على كل شيء، على نفسه، على تعبه، ولو يتعب وتصيبه المشقة ويصيبه النصب، لكن إذا كان هذا في سبيل الله يكون هذا ألذ ما يكون للمؤمن، بخلاف المنافقين. المنافق هو الذي يركن للكسل والدنيا والشهوات وما يهتم بأمر الدين، كما قال الله تعالى في سورة التوبة التي هي الفاضحة، فضحت المنافقين خاصة في غزوة تبوك، فذكر الله تعالى كثيرا من مشاهد هذه الغزوة في سورة التوبة. قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا في الدنيا لكن وليبكوا كثيرا يوم القيامة جزاء بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: لو كان عرضا قريبا، يعني متاعا قريبا من الدنيا، وسفرا قاصدا يعني سهلا، لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني المسافة، مسافة السفر، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، يعني بالكذب، الحلف الكاذب، والله يعلم إنهم لكاذبون. وجاء المنافقون يعتذرون عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الناس على ظواهرهم، حتى جاءه الجد بن قيس، وهذا كان قبل أن يسلم ثم أسلم، قال: يا محمد، إذا رأيت نساء بني الأصفر لم أصبر. هكذا يعتذر عن الجهاد، يقول: أنا إذا ذهبت لقتال الروم ورأيت نساء الروم من جمالهن ما أصبر عليهن فأقع في الفتنة، وأنا ذهبت للجهاد، ولذلك أعتذر عن الخروج معكم، والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في أكبر جيش في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في 30,000 من أصحابه رضي الله عنهم، 30,000، يعني انظر تخيل كم تجمع في المدينة من شتى أنحاء الجزيرة، الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فجاءوا من شتى أنحاء الجزيرة يريدون الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الإنسان يتخيل، يتذكر حال المسلمين أول ما بدأوا في غزوة بدر، 300، تخيل 300 في غزوة بدر، ما مرت إلا سنوات معدودة الإخوة، سنة 2 للهجرة إلى 9 للهجرة، كم 7 سنوات فقط، أصبح العدد كم؟ 30,000، من 300 إلى 30,000. هكذا الذي يسير على المنهج الرباني في إقامة دولة الإسلام، في إصلاح الواقع، يصل إلى هذه النتيجة. فساروا، خرجوا في يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسافر يوم الخميس، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أنه إذا أراد أن يسافر يسافر يوم الخميس. فخرج مع أصحابه رضي الله عنهم يقطعون القفار، يعبرون هذه الصحراء الملتهبة تحت الشمس المحرقة، وكان الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحد، يعني يتناوبون على بعير واحد، 30,000. فهكذا أصابهم الجهد الشديد، حتى إن الرجلين ليقتسمان التمرة بينهما، وإنهم ليمصون التمرة الواحدة ويشربون عليها الماء، يمصون نوى التمر، وربما أكلوا أوراق الشجر، حتى قال عمر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، قال حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده على بطنه. تم ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشرب ما فيه ويجعل ما بقي على كبده. لذلك سميت بغزوة العسرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أمطرت وملأوا أوعيتهم، وهكذا أيضا قل طعامهم فجمعوا ما عندهم على بساط، ثم دعا نبينا صلى الله عليه وسلم بالبركة فبارك الله لهم فيه، قال: خذوا واملأوا أوعيتكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأيضا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، يعني حتى يدعو بالبركة، لأن الماء قليل والجيش 30,000. يقول معاذ رضي الله عنه، أو لا، معاذ استشهد في غزوة الخندق، أو ربما يكون صحابي آخر، قال: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك، العين مثل سير النعل، عين مجرى الماء فيها قليل جدا، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين سبق إليها يعني من شدة العطش، قال لهما ما قال، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من مائها وأعاده فيها، تمضمض فيها، قال: فجرت العين بماء منهمر حتى استسقى الناس. نعم، أنا ذهب ذهني إلى سعد بن معاذ الذي استشهد، لكن معاذ بن جبل. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فقال لمعاذ رضي الله عنه: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا، يعني في تبوك، قد ملئ جنانا. وهذا مشاهد اليوم، يعني تبوك اليوم مدينة عامرة وخضرة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. واليوم الناس يعني العلماء اكتشفوا هذا، لما صوروا أصل جزيرة العرب اكتشفوا أن فيها أنهار وأودية وستعود، يعني حتى الذين يدرسون المناخ والطقس يعني يتوقعون مثل هذا أن يحصل، والله أعلم. ماذا حصل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم في تبوك؟ هذا إن شاء الله الإخوة سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.